قادمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. وجه المناسبة واضح، حيث أنه تحدثنا بأن عندنا دلالة منطقية ومقابل الدلالة المنطقية الدلالة المفهومية، فأراد أن يسع شبهة الذهن أن الانحصار بين المنطقي والمفهومي ليس انحصارا عقليا، بحيث لا يمكن فرض شكل ثالث، بل يمكن فرض شكل ثالث. فأساسا هو هذا البعض سولنجر إلى بعض المفاهيم، فقال أن يقول إحنا وين كنا نحكي؟ سنتكلم بالمفاهيم. الآن انتهينا إلى باب الدلالات، كذا ربط باب الدلالات مع باب المفاهيم، مع أنه إحنا عندنا فصل تحت عنوان الدلالات. الجواب إحنا مو تحدثنا دلالة منطقية ودلالة مفهومية، وقلنا الدلالة المفهومية مقابلة الدلالة المنطقية. قد لقائل أن يتصور أنه هذا النحو من المقابلة بين المنطقية والمفهومية تقابل التناقض فلا شك ثالث، فأجاب أنه في البين عندنا شق ثالث، عنوان الشق الثالث الدلالة السياقية، قادمة في الدلالة السياقية. وأن الدلالة السياقية على أقسام ثلاثة، أولا الاقتضائية، ثانيا التنبيهية، ثالثا الإشارة. تمهيد: يجري كثير على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع في جهتين، من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث، يعني مكنونها شنو، حقيقتها شنو، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني كأنها من أي أقسام الدلالة، عفوا التفسير، وأنها من أي أقسام الدلالة هي، هل هي دلالة منطقية، دلالة مفهومية، أم دلالة ثالثة. والثاني في حجية الجهة الأولى، عنوان الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاثة. ابتداء انطلاق أي شيء منطوق عندنا، دلالة منطقية، دلالة مفهومية، دلالة سياقية، هذا المطلب الأول. والفارق بين الدلالة السياقية وبين ما سبق، الدلالة المنطقية من حاق اللفظ المفهومية، ليست من حاق اللفظ ولكن باشتماله على شنو؟ على قيدين: القيد الأول الترتيب، القيد الثاني المعنى مرتب. القيد الثاني أن يكون لازم بين بالمعنى الأخر، وإذا واحد إذا ما يحب يقول لازم بين بالمعنى الأخر يقول مقصودة، يقول مقصودة، لأنه إحنا صار لازم بين بالمعنى الأخر والمقصودة عندنا على حد سواء، فنقدر أن نقول المفهومية عبارة عن المعنى التركيبي المقصود، المعنى التركيبي المقصود، والسياقية ما ليس كذلك.
التنبيه قلت إذا صارت مقصودة لكن غير لازم تبين، بين أهم أو غير
مهم، غير المقصود. السياقية بديل، أقول المفهومية المفهومية معنى تركيبي مقصود، أما السياقية بعد
غيره مو المقصود، يعني إذا أطلق المقصود هذا لازم يبين معنى الأخر.
بس شنو الرأي؟
هذا خلاص مثل دلالة التنبيه مقصودة،
مقصودة
دلالة بين الأعم،
لا 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 لا، التنبيه مقصودة ومقصودة بالبين بالمعنى الأخر، الإشارة
الإشارة أخر.
غير مقصودة، غير مقصودة يعني مو ما تبين بالمعنى الأخر، ما تبين بالمعنى الأخر، فالمقصودة واللازم البين بالمعنى الأخر شيء واحد. نعم احنا أضفنا أنه يكون إرادة استعمالية، وأضفنا شيء قيد آخر أن يكون عرفيا لا إرادة استعمالية خاصة. أضفنا أن المقصودة تحمل في طياتها ثلاثة، ولذا في التعبير الأدق هو إشي أن دلالة المفهومية تركيبية مقصودة بمقوماتها الثلاثة، بمقوماتها الثلاثة، مقوماتها الثلاثة يعني عرفية استعمالية لازم بين بالمعنى الأخر، هذا مقصودة. السياقية غير ذلك، غير ذلك إذا على شمس شمس صورة كيف وقد تقدم أن المفهوم، شوف عبارة المفهوم، شنو المفهوم؟ مدلول، مدلول يعني معنى الجملة ياهو التركيبية. السؤال أن الجملة تركيبية لو المدلول تركيبي؟ احنا في تركيزنا السابق الجملة التركيبية عن المنطقية التركيبية، لكن مفهومها سواء كان تركيبي أو غير تركيبي، أو أن المدلول تركيبي. المدلول تركيبي، العبارة مهمة. العبارة شي يظهر منها أن يكون الجملة تركيبية، هسه مدلولها سواء كان تركيبيا أم كان غير تركيبيا، لا هذا مو مقصود. العبارة مهمة، فالتركيبية لازم إما نرجع، لا نرجعها إلى الجملة، وإنما نعيدها إلى إلى المدلول، يعني المدلول التركيبي. المدلول التركيبي واضح مقصودي؟ ليس المقصود، أبين المقصود حتى أسمع. أقول أدنى احتمالان، مرة نقول الجملة المطابقية تركيبية لكن مدلولها قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، هذا ليس من المفهوم. المفهوم شنو المفهوم؟ هو عبارة عما لو كان المعنى تركيبي. المعنى تركيبي، المعنى تركيبي. تفضل. اي انا ما اقول موهمه ولا اقول غلط. لا التركيبي لمن يكون؟ ليش هذا المهم؟ اللازم اذا رجعناها للمدلول، والتركيب رجعناه للجسم
المنطوق.
ها
هي
اللازم،
يعني غير مفهوم، يعني مفهوم
واضح. اقول لعله لقائل ان يقول، انا ما قلت باطله وانما اقول موهمه. العباره ما قلت باطله وانما قلت موهمه. موهمه يعني شنو؟ قد القائل ان يتصور ان الجمله المنطوقيه تركيبيه والمفهوم سواء يكون تركيبي او لا، فاقول العباره تريد ان تقول ان المفهوم تركيبي. المفهوم تركيبي. أقول للوهلة الأولى بعد بيان اللازم يتضح أن المقصود من الجملة المفهومية بس بلا إشكال، بس أريد أقول أنه لقائل أن يتصور أن مراد الشيء كون المعنى سواء كان تركيبي أو غير تركيبي، الجملة لازم تكون تركيبي، الجملة المنطوقية. أقول العبارة مو هكذا مقصودنا، المقصود ذلك. ما أقول غلط، أقول العبارة موهمة، فليس واحد يقع في الإشكال. مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخف. قلنا احنا بعد ما في داعي، انت راح تتكلم بلغة القلب، فأنت تقول لزوم بين بمعنى الأخف، مرة تتكلم بمعنى لزوم بين بمعنى الأخف، مرة تتكلم بمعنى القلب، فقد يوحي للآخر، قد يوحي للآخر أن بين هذا المصطلح وذلك المصطلح يوجد تباين، والحال أن لا تباين بينهما لزوما بينا بالمعنى الأخص، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول حاد اللفظي، مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية، نسميه نسميه منطوق ونسميه مدلول مطابقي. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل لا في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا. طب كما إذا دلت، طبعا مدلولات هسه بعدين موسع، نقول مو بس مدلولات، مو بس مدلولات، مدلولات يعني معاني، مو مدلولات يعني فهم، بل بعض الأحيان لفظ مقدم وفي العبارة يظهر منها أنه كل التحاكم يكون إلى المعنى، مرة معنى مطابقي، مرة معنى التزامي، مرة معنى سياقي. أقول في الدائرة السياقية، في الدلالة السياقية مو مختص بخصوص مفردة المعنى وإنما يعم حتى مفردة اللفظ. لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على شنو؟ ساعدني، لفظ مفرد أو معنى مفرد، ليس مذكورا هذا المعنى المفرد في المنطوق صريحا، ليس مذكورا في هذا، أنت ليس هذا يعود هم للمعنى هم لللفظ، بعد أخذ أخير ليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة، يعني على معنى تركيبي، على مفاد جملة يعني على معنى تركيبي، لكن لازمة للمنطوق إلا أن اللزوم لم يكن لزوما بينا بالمعنى الأخر، إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر، فإن كل هذا ياهو كل هذا، فإن هذه كلها يعني اللفظ المفرد، المعنى المفرد، المعنى التركيبي، الذي لم يكن لازما بين بالمعنى الاخر لم يكن من ذلك، فان كل هذا او ان هذه كلها هذه المنتشاف في هذه الى الثلاثه، فان هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. اذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات؟ الجامع هو دلاله السياق. نقول الانسب ان نسمي مثل هذه الدلاله على وجه العموم الدلاله السياقيه. ليش قال على وجه العموم؟ اعتبار عجيب يشقق بالدلاله، يقول منها تنبيهيه منها قضائيه منها اشاره، فالان في على نحو العموم الجامع العام دلاله سياقيه. لا 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 لا، غير المصنف ان يذهب الى هذا. دلاله السياق المستفاد من السياق العام، لكن قد يكون سياق غرس على مستوى الاقتضاء، على مستوى التنبيه، على مستوى الاشاره. كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جمله من الافاطين لتكون في مقابل الدلاله المفهوميه والمنطوقيه، والمقصود بها على هذا، يعني ما المقصود بالدلاله السياقيه؟ ان سياق الكلام يدل اما على المعنى المفرد او المركب او اللفظ المقدم. وقسموها الى الدلالات الثلاث المذكوره، اعني الاقتضاء والتنبيه والاشاره، فلنبحث عنها واحده واحده. تفضل عطنا عليها. بل دليل الى ما شاء الله في كلمات القوم، لا سيما في من يتابع كلماتهم اللغويه عفوا الفقهيه في الكتب الفقهيه، الى ما شاء الله يقول هذه دلاله سياقيه. بعد مين بين شنو المقصود من دلاله سياقيه؟ بس هالمقدار، هذه دلاله سياقيه ما يفهم شنو المقصود من دلاله.
اظن هذا الصلاح هو متعارف، لكن اول من بلوره الشيخ
اي يعني ان دخل في ضمن المنهج العلمي،
يعني
متداول عندهم استعمال متداول في كلماتهم، ويراد به نفس ما عنا به المصنف، ليس شيء غير ما عنا به المصنف، لكن الامتياز الذي اتى به الشيخ المؤلف هنا حاول انه يطيع عنوان مستقل ويفرز عن المنطوق والمفهوم بشكل واضح ويبين احكامه. هذه امتيازات الشيخ. دلالة الاقتضاء قلنا كم قيد فيها؟ وهي ان تكون الدلالة اولا مقصودة للمتكلم. هنا اجاب، انت ساعدني بحسب العرف، اجاب الى احد القيود الثلاثة. احنا قلنا ثلاث قيود ترى، اجاب الى قيد العرف واهمل القيدين الاخرين، الارادة الاستعمالية واللازم البين بمعنى خاص. تقول لي تخوف كيف تحكي؟ اقول لا انتظرني، هو راح يفسره بعدين، هو راح يبين، والا اذا ما يبين راح نعيش المأساة. وهي ان تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، هذا واحد، هذا القيد رقم واحد. القيد رقم اثنين شنو؟ ويتوقف اما الصدق او الصحة. اذا الصدق صار صدق شرعي او صدق لغوي او صدق نحوي او صدق عرفي او صدق، لكن صحة الدليل يعني صحة، يتوقف على شيء وهو ويتوقف. طبعا ما يذكره الشيخ من الاقسام الاربعة للصدق لا خصوصية لها، ربما انسان اذا يفكر يحسب قسم اخر خامس البيت. ويتوقف صدق الكلام او صحة الكلام اما عقلا اي واحد، او شرعا اثنين، او لغة ثلاثة، او عادة عليها على شنو؟ على فرض الدلالة السياقية الاقتضائية، على فرض الدلالة. يعني لولا فرض الدلالة السياقية الاقتضائية، ولو تعاملنا مع حق الألفاظ من دون فرض الدلالة السياقية، لكان الكلام إما ليس بصحيح أو شنو؟ ليس بصادق.
ولا احنا اقمرنا على ان الدلالة توقف على قصد، لو احنا اكو
اصحاب بلد
راح ينزل على مبنى المصنف ان الدلالة بقصد،
سيصبح بذلك اليوم هم راح يصبح
بعد غيره، يعني ما يقتضي القصد بالقرائية.
لا، يجعل موضوع الحجية. شوفوا اكو شيء مسألة، اكو ان الدلالة ما هي حقيقة الدلالة، حقيقة الدلالة فيها خلاف، بعضهم يقول قصدية بعضهم يقول غير قصدية. إذا قلنا قصدية فتدخل خصوص الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية دون الدلالة التصورية، هذا إذا قلنا كما هو رأي الشيخ المؤلف. نبه على هذا الرأي فيما في المنطق المظفر، في منطق المظفر أشار إلى هذا الشيء، قال بابا ترى الدلالة يعني قصد، الدلالة يعني قصد، أما إذا ما في قصد مجرد أن توجد لوحة نخليها راميها في جانب الشارع والطريق، هذا ما تكون دالة، ما تسمى دالة. ليش؟ لأنه مجرد الكتابة، أو الخطاط لما يكتب القطعة وهو في 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 محل الخطاط الخط لا يعد هذه تسمى دلالة، وإنما شو يسموها؟ يسموها تصورية، يسموها أثران، شو تريد تسميها؟ فداعي معاني، فطردها من عالم الدلالة. قال الدلالة مختصة بخصوص الإرادة الاستعمالية والجدية. هذا رأيه. مقابل رأي المحقق الرأي الإصفهاني. الإصفهاني الذي يظهر من عبارات المفهوم من سيد الخوي أيضا هذا الميل إلى هذا الرأي، وهو أن الدلالة تستعم التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية. غايته موضوع الدلالة، موضوع الحجية، موضوع الحجية الاستعمالية والجدية. موضوع الحجية
هذا الكلام راح يصير عند الذي لا يقتضي أو لا يشترط القصد بالدلالة. عند الدلالة القضائية،
عند الدلالة القضائية ليس الحجية يدخل في عالم.
والمفروض انها دلاله على كلام الشيخ لا بد ان تكون مقصوده اختصاصا
بالله. اذا لا دلاله عند المصنف
الاشاره يعني لا
دلاله
ليس
دلاله، راح يصبح بهذا راح يصبح يقول ودلاله الاشاره ما محضر، ودلاله الاشاره يقول ليست بدلاله، ليست وتسميتها بالدلاله تسميتها بالتامل، راح يصبح بهذا راح يصبح. اصلا احنا شلون استعملنا القيد اللازم البين بالمعنى الاخر من التعبير الذاتي؟ لما نظر ذاك نقول القيد الثالث المين استفدته، العرفية هنا استفدته، الإرادة الاستعمالية استعملته في مسار آخر استفدته، القيد الثالث أن القص يدور مدار لازم البين بالمعنى الأخر وين استفدته؟ بديت العبارة إن شاء الله بشيء إليه. جيد مثالها قوله تعالى لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، نقول هاي العبارة كاذبة واقعا كاذبة. شو ما في ضرر في الإسلام؟ أول ضرر في الإسلام في التخمين، هذا أول ضرر أشد ضرر من هذا من جهات ضررهم واقعا ضرر نفسك وبلا إشكال. إنسان يروح يدعس فضر ضررهم كل ذلك ضرر. حتى لا ضرر قلنا خصوصا الخروج المالي الخروج من الكيس فدفع الحقوق الشرعية من الضرر. شلون تقولون أن الإسلام ما فيه ضرر؟ إشكال. فلا بد من توجيه. يعني لو أخذنا العبارة بمنطوقها من دون فرض دلالة أخرى لكان هذا الكلام كذب. كذب إنه ما تضرر في الإسلام تشمرونه ما تضرر لا تضرر لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام. إيش الفرق بين الضرر وبين الضرار؟ هذا موصول إلى القواعد الفقهية، فإنهم وقفوا في التفرقة الدقيقة بين قاعدة بين كلمة ضرر وضرار. شنو؟ فإن صدق الكلام، يعني الكلام متى يكون هذا كلام كذب؟ فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير تقدير شيء ما. إذا شنو شيء ما؟ كيف تفهمون؟ المهم احنا ما في 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 التقدير وقع خلاف كبير في التقدير. بعضهم قال انه لا ضرر يعني لا حكم ضرر، ضرر يعني احكام توجب الضرر على المكلف مثل الوضوء، اذا كان في ضرر في حقك ضرر فلا وضوء عليه. فنفت ماذا؟ الحكم الضرر، مو كل ضرر، الحكم الضرر. كيف يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية. قلت هذا لا خصوصية له، تقدر تقدر غير شيء، مو مهم، مو يم عالم التقدير، بحث التقدير بحث آخر. لتكون هي هي شنو هي؟ لتكون هي يعني الأحكام من فيه. مقصودنا لا ضرر يعني لا حكم ضرري، لا وضوء ضرري، لا مثلا أو أمر يوجب الضرر علي. لتكون هي المنفية حقيقة لوجود الضرر والضرار. هذا يبين أنه لماذا لا بد من تقدير؟ لوجود الضرر والضرار طبعا عند المسلمين، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي شنو؟ احكامه اثار الشرعيه من نفيها واحكامه. وهكذا قوله تعالى قوله صلى الله عليه واله وسلم شنو؟ رفع عن امتي الجهل. فقلت ما شاء الله الامه الاسلاميه مبتلات، اظن اكثر مرض متفشي في الامه الاسلاميه هو الجهل. شنو معنى رفع عن امتي الجهل؟ عن أمة محمد ما مجاهلة؟ واضع أنه جاهلة بلا أشكال، جاهلة وين 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 علمها وين؟ شلون تقول رفع عن أمة الجهل؟ الجواب مقصود أنه آثار الجهل مرفوعة، آثار الجهل مرفوعة. رفع عن أمة ما لا يعلمون وما اضطر إليهم. ومثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. جل الله أطفال يصلي بيته صلاة لا صلاة لا صلاة ما في صلاة؟ نقول مقصود لا صلاة يعني لا صلاة تامة، لا صلاة كاملة، لا صلاة أعلى مستوياتها، مو لا صلاة يعني بعض واضح الوجدان يكذبه. إذا واحد أنه جار المسجد ولكن يصلي بيته يصلي، هاي مو صلاة؟ مو صلاة. شلون تقول لا صلاة لمن جاره المسجد؟ لا صلاة لا هذا صلاة. فلا بد من تقدير. شنو التقدير؟ لا صلاة كاملة، لا صلاة تامة، لا صلاة أكثر ثوابا حبا ما تأتي. ومثال آخر قولي عليه السلام: لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام أي وصحة الكلام تتوقف على تقدير كلمة منه كاملة أي تامة. إذا ما قفت تقول أنا ما أحد كاملة أحد شيء آخر، عركة مو في الشيء الآخر، العركة أنه أنا أكو تقدير لو ما أكو تقدير إيه بلي أكثر على تقدير كلمة كاملة محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة، فإن أصل الصلاة الوجدان يرى بالتمامية الصلاة البيت. مثال ثالث: واسأل القرية، فإن صحة هذا الكلام عقلا موقوفا على ماذا؟ تتوقف على تقدير إما لفظ في سمي اللفظ، إذا قدمنا لفظ يعني شنو يسموا مجاز في الكلمة، مجاز في الكلمة، المجاز على أقسام متعددة، عندنا مجاز في الكلمة، مجاز في الكلمة تعريفه شنو؟ كل ما كان تعريف المجاز في الكلمة كل ما كان في البيت تقدير للفظ معين، هذه يسموه مجاز في الكلمة. مجاز في الإسناد شنو؟ شنو الفرق بين المجاز؟ طبعا ربما مثال واحد يستطع أن يكون مجازا في الكلمة وربما أن يكون مجازا بالإسناد. الخبر إسناد إلى المبتدا لا يمكن أن يكون إسنادا حقيقيا، بل لا بد أن يكون إسنادا مجازيا. ابن العالم عالم، ابن العالم عالم، هذا الإسناد العالم إلى الابن مو إسناد حقيقي، يعني عالم في ترتيب الأثر، يعني يعامل معاملة العالم في ترتيب الأثر، وإلا ابن العالم معالم. ابن العالم طبعا قصدي ابن العالم الطفل الصغير ابو شهرين، مو تقول لي ابن العالم نفسه اولاد علماء، لا، ابن العالم الذي عمره شهرين عالم. هاي القضيه تسميه مجازا في الاسناد، مجازا في الاسناد يعني اسناد الخبر لهذا المبتدا جزما اسنادا مجازيا. قلت يمكن ان يكون مثال واحد واسال القريه تقدر تعتبره من شنو؟ من المجاز في الكلمه. ليش؟ لان نقول اكو تقدير، واسأل القرية يعني أهل القرية أصحاب المدينة، هاي الثانية. وقد يكون إسناد إسنادا في الجنون مجازا في الإسناد، يعني شنو؟ إسناد القرية. شوف الحيثية اختلفت، هناك حيثية التقدير كان حيثية الكلمة، هناك شنو؟ أقول هاي الحيثية إسناد القرية إلى السؤال ما له معنى، إسناد مجازي، إسناد مجازي. مثل جالس السفينة متحرك، إسناد الحركة إلى الجالس هو جالس، هذا مجازي، هذا مجاز في الإسناد، هذا مجاز في الإسناد. ومجاز الحرف قلت لك هذا، وأكو مجازات أخرى. فإن صدق الكلام وصحته وصحة الكلام تتوقف على إما على تقدير كلمة كاملة محذوفة ليكون عفوا. ومثال الثالث قوله تعالى: واسأل القرية، فإن صحة الكلام عقلا تتوقف إما على تقدير لفظ الأهل فيكون من باب حذف مضاف تسمي مجاز في الكلمة، أو على تقدير معنى أهل مو لفظ معنى. هل هم يدخل الآن المعنى؟ سؤال بس سؤال سريع، هل تقدير هنا تقدير اللفظ قصدنا مجاز في الكلمة، تقدير المعنى شلون؟ يعني ما نقدر لفظ، نقدر معنى، وإن يعني ما من لاحظ هناك هذا مضاف إليه جالس مجلس المضاف، إذا قلنا نقدر لفظ يصير القرية شنو أعرابه يصير؟ نقول هي مضاف إليه جلست مجلس المضاف المقدر. أما تقدير المعنى بعد من يحتاج إلى هذا الخرطوش؟ وعندنا مصطلح ثالث، هذا تقدير المعنى، وعندنا مصطلح ثالث هو مجاز في الإسناد. فيكون من باب هنا العبارة، عند العبارة العبارة لا أنا قلت هو عبارتك عندك، فيكون من المجازي بالإثنان. احنا جعلنا ثلاثة، قلنا اول شيء اما تقدير لفظ او تقدير معنى، او ان الاسناد اليه اسناد المجازي، ماكو تقدير الاول والثاني فيه شنو؟ فرض التقدير. الثالث انه ما في تقدير. هذا المصطلح الذي اشار اليه الشيخ غريب جدا، يعني على علمنا أن مصطلح المجاز في الإسناد ما بي تقدير للمعنى، وإنما الحيثية المنظور فيها حيثية أن هذا الخبر لا ينسجم مع هذا المبتدا، هذا الفاعل لا ينسجم مع هذا الفعل، هذا الحيثية الملحوظة. عبارته هنا توحي أن عندنا قسمين: مجاز في الكلمة ومجاز في الإسناد، وليس عندنا قسم ثالث. إحنا قلنا عندنا كم قسم؟ ثلاثة. وعبارته فيما بعد هو نفس الشيء، بعد شوية يظهر منا أن عند عبارة التقسيم الثلاثي هنا انتظر إلى التقسيم الثلاثي لأجل الإصلاح في عبارة الشيخ المؤلف يقول أن مراد من المجاز في الإسناد أعم من أن يكون بتقدير المعنى أو أن الإسناد يكون على نحو غير مسامح فيكون من باب المجاز في الإسناد. مثال رابع: اعتق عبدك عني على ألف. اعتق عبدك عني على ألف. تقول هذه الكلمة في الفقه تدري أنه ما يجوز الأذى إلا لمن يكون مالك. فأنت تقول لعبدك عبدك عبد مورد تقول لعبدي يفضل يقوله عبدك شلون أنه أنت فما عندك سلطنة على عبد الغير فشلون تعتقوه. فمفروض العبارة خصوصا بقرينة على ألف يعني شنو؟ أولا ملكني إياه بألف فأشتري منك بألف ثم بعد ما أشتري منك أنت إذا مو زحمة وكيل عني في عتقه في عتقه عني. اعتق عبدك عني اعتق عبدك عني على ألف. فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف لأنه لا عتق إلا بملك فيكون التقدير أولا ملكني العبد بألف ثم اعتقه عني. مثال خامس ها معنى مرتبة مو مجرد التزام بين بالمعنى الآخر فعمل ألف أو مو الانتفاع عند الانتفاع أي قابلا أو إما هذا أو نقول بقيد الانتفاع عند الانتفاع فكرة الانتفاع عند الانتفاع ها فنقول الانتفاع عند الانتفاع المفهوم أو الأولوية هنا لا أولوية لا انتفاع عند الانتفاع على التقدير المتقدم سابقا صحيح وجيه هذا. مثال خامس قول الشاعر نحن بما عندنا أي نحن بما عندنا راضون نحن مبتدأ خبرها ما هو طاير لا القرينة المقدرة للخبر شنو وأنت بما عندك راض والرأي مختلف فإن صحة هذا الكلام لغتان تتوقفه ليش لغتان لأن كل مبتدأ لابد له شنو من خبر نحن مبتدأ خبرها وين وما تقدر تقول خبر عندك لأنه لابد أن يكون شنو مسانخا له شنو في الجمع فإن صحة الكلام لغة تتوقف على تقدير راضون خبر للمبتدأ نحن لأن راضي مفرد لا يصح أن يكون خبر لنحن وراضي يكون خبر لأنت. مثال سادس قولهم رأيت أسدا في الحمام فإن صحة هذا الكلام عادة تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد. طبعا هنا لازم بين في المعنى الأخر ولكن دخل في راسها دلالة الاقتضاء ليش لأنه دلالة الاقتضاء فيها لازم بين في المعنى فشلون نطردها لأنه قلنا المفهوم أخذ فيه الانتفاع عند الانتفاع إذا كان مقصودا من المفهوم مفهوم المخالفة وأما إذا الأعم من المفهوم المخالفة والموافقة فشو يصير الانتفاع عند الانتفاع أو الأولوية فالمفهوم شنو هذا القيد الذي أنا تبرعته قلت أكو قيد أنا تبرعته ما مذكور في عبارة شنو كان القيد الذي تبرعته قلت لما بينت الدلالة المفهومية قلت وأضيف قيدا آخر وهو الانتفاع عند الانتفاع استعلى بمفهوم المخالفة أو الجنجوز حتى يعمل كلا المفهومين الانتفاع عند الانتفاع أو الأولوية خب ومن وهذا المثال هذا المثال ليس مع أن اللازم لازم بين بالمعنى الأخر وهو معنى تركيبي هم معنى تركيبي واحد هم لازم بين بالمعنى الأخر اثنين فليش ما دخلت في المفهوم نقول لأن المفهوم فيه قيد ثالث هذا السر هذا السر الذي ألجأني إلى أن أضيف قيد آخر في بداية بحثي لما جيت قلت المفهوم قلت والمفهوم له شروط وأنا أبغى أتفكر حتى نطلع مثل السؤال حتى نطلع وإلا إذا هذه الإضافة مصير لابد أن يكون هذا المثال يعني إذا أخذنا في حقيقة المفهوم شنو قيدان فقط التركيب واللازم البين بالمعنى الأخر فهذا يكون في ضمن المفهوم مثال الأزل مثل الأخرى ما أدري مثال الأزل تركيبي إذا المفرد بالمثال القبلية المثال السابق مال التمليك الشرعي مثال التمليك الشرعي مثال التمليك الشرعي يعني قصدي أنه عندنا حالة هي لازم نبين بالمعنى الأخص وتركيبية لازم نبين بالمعنى الأخص وتركيبية إن قلت إجي إلى إشكال وإي إشكال ضريب إنت بدي من الخارج إنت بدي إشكال قال أنت هذا مثال رأيت أسد في الحمام فإنه دليل على أن المقصود شنو الرجل الشجاع وهذا اعتبرته شنو من يا دلالة الدلالة السياقية ها هذا مو صحيح مولانا تعتبره من الدلالة السياسية، هذا الإشكال، هذا مو صحيح تعتبره من الدلالة السياسية. ليش؟ لأنه أنت عرفت الدلالة المنطقية شلون عرفت؟ الدلالة المنطقية شلون عرفت؟ أرجوك عرفت الدلالة المنطقية. كل معنى منتزع من حاقد لفظ بعد سواء كان حقيقي أو كان مجازي، هذا حقيقي، هذا معنى منتزع من حاق اللفظي، منتزع من حاق اللفظي. يقول بل هنا اكو نقلتان، نقله سياقيه نقله منطوقيه. تحديد الاسد، تحديد الاسد هذا المراد رجل الشجاع، هذه النقله من الاسد الى رجل الشجاع، هذه سياقيه. اما المدلول العام منه يكون مدلولا منطوقي. ثبتت ماذا قلت؟ فهي حقيقة مركبة بين المنطوق وبين السياق، بنقلة نحتاج إلى السياق، بنقلة أخرى نحتاج إلى المنطوق. شوف العبارة: وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاختبار. هذا مطلب استعجل الإشكال. فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة منطوقية، من دلالة المنطوقية، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاعتبار؟ قلنا هذا صحيح، ولكن مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاعتبار هو نفس دلالة نفس القرينة المحدودة، يعني استظهار القرينة، استخراج القرينة، هو دلالة نفس القرينة المحدودة المحفوظ بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة وبتعبير آخر وبتعبير آخر. مرة أنت تنظر بسبب تعدد الدال وتنتزع لي المعنى، تتذكر فكرة تعدد الدال؟ ترى أنا بارع بعدها، ترى قلت إذا تفترض تعدد الدال لي هذا يصير فيه منطوق، إذا ما تدخل عنصر تعدد الدال شو يصير؟ يصير سياق. تعدد الدال شنو؟ تعدد الدال شنو؟ ما بتعلمنا تعدد الدال. قلنا المجاز، المعنى المجازي شلون ننظر إليه؟ بالقرينة زائد القرينة، هذا يسمى تعدد الدال. بالقرينة دال والقرينة دال آخر معا ينتهيان بنا إلى ماذا؟ إلى المعنى. فإذا كنا نقول بفكرة تعدد الدال لمعنى واحد هذا شيء يسموه منطوقية، يسموه منطوقية. إذا قلنا مو من تعدد الدال أحدهما ينتقل إلى الآخر فيكون دلالة سياقية. فمثال واحد إذا لاحظنا، مثال: رأيت أسد في الحمام. مولانا هذا دلالة سياقية أو منطوقية؟ إذا واحد يجي غلط واحد يقول له هاي دلالة منطوقية أو دلالة سياقية، والله بالله تالله نرى أن العلماء يعبرون عنها بالدلالة المنطقية، ونرى أن العلماء يعبرون عنها بالدلالة السياقية، فيظهر أن العلماء يحشون حكي متناقض. جوابك هلا، هذا تعدد في الحيثيات. فإن كان المنظور تعدد الدالي فيكون منطقي، وإن كان من دون تعدد الدال فيكون سياقي. تعدد الدال شنو؟ تعدد الدال، الدال دال دال شنو مقصود بالدال؟ يعني ذي القرينة والقرينة، المقصود من ذي القرينة شنو؟ أسد، والقرينة شنو؟ في الحمام. أسد زائد في الحمام طلع لنا رجل شجاع، هذا مطابق. لكن أسد من دون الحمام أو في الحمام من دون الأسد طلع لنا رجل شجاع، هذا شنو؟ هذا يكون سياقي، هذا يكون سياقي. والخلاصة أن المناط في دلالة الاستضاء شيئان: الأول أن تكون الدلالة المقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يزق ولا يمعن دونها، ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا كان أو مجازيا. دلالة التنبيه أي لا، بعض أراد أن يشير إلى أنه العرف العام، العرف العام هو في حد نفسه فيه مساحة مفتوحة بخلاف العرف الخاص اللغة مثلا. فإنه مساحة تبين. فهذا هذا النص فقط المبين لهذا.
من المراد من أولاد التعليم المفهوم يعني المدلول يعني التعليم المدلول لا لا له هنالك مفهوم لا بد أن يكون هنالك مفهوم أو معنى إذا كان
مقصودك واضح يعني في يقولون أنه فائدة الدلالة الاقتضائية تقول لنا أكو تقدير
أو لا
أو أنه تعين لنا المقدر لا تعين لنا المقدر لا تقول لنا تقدير لا هذا هي دلالة سياقية عينت لنا المعنى لكن نختلف أنا وياك في شنو في تعليق المؤهل أنت تقترب التصريف أنا أقترب طويل فاثنانا نعترف أن دلالة سياقية ولا بد من تقدير والتقدير نختلف في التقدير هذا لا يخرج عن كونه دلالة سياقية تبقى دلالة سياقية دلالة التنبيه قلنا كم قيد فيها قيد واحد وتسمى دلالة الإيماء أيضا تسمى دلالة الإيماء طبعا كلمة الإيماء تأتي في معنيين مرة تأتي مرادفة للتنبيه إذا أجدت مرادفة للتنبيه فحينئذ الإيماء فيكم حجة أو محجة فيكم حجة لكنه نرى أحيانا أن يقولون إيماء ويقولون ليس بحجة الحقيقة الإيماء بمعنى القصدي كيف رح يصير الإيماء القصدي حجة والإيماء الغير القصدي لا ليس بحجة تسمى دلالة الإيماء أيضا وهي كالأولى في ماذا كالأولى في اشتراط القصدي شنو في اشتراط القصد شنو عرفا ولكن من غير ان يتوقف صح صدق الكلام او صحته عليها على الدلاله وانما سياق الكلام ما يقطع معه باراده ذلك اللازم شو تعبير ذلك اللازم مو بلازم ما ذلك اللازم او يستبعد عدم ارادته اما نقطع به او نستبعد انه عدم ما في يعني اطمئنان وبهذا تختلف عن دلالة الاقتضاء لأنها كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها ولدلالة التنبيه موارد كثيرة كل أهمها ثلاثة موارد المورد الأول جينا شنو المورد الأول أهل الجنة عينا ذكر المنزوم وإرادة الله ما إذا أراد المتكلم بيان أمر ذكر المنزوم وإرادة اللازم تنبه عليه بذكر ما يلازمه إما ما يلازمه عقلا أو ما لا يلزمه عرفا ما يلازمه أصلا كما إذا قال القائل دقت الساعة العاشرة مثلا حينما تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان عندي سؤال هنا لبيان فوات وقت أداء صلاة الصبح أو قال إني أركان الدلالة على طلب أقوم احنا في دلالة التنبيه قلنا يشترط فيها القصد مش قلنا القصد قلنا شنو عرفي لو شخص في مثال دقة الساعة العاشرة هذا مثال عرفي او دقة او شخصي هذا مثال صحيح او ليس صحيح افتونا مأجورين لا تستعجلون ليه
اخو يعني اخو اتفاق عرفي او توافق عرفي على ان هناك شيء ما
لا بس هذا يتنافى مع قولنا الآن قبل قليل اللازم ذلك اللازم المعين
أقول ذلك المعين أقول ذلك العام نقصد إن شاء الله دلالة العام
خلاص هذا هو
الاستعمالي
هو الإرادة الاستعمالية خلاص فشلون بالتالي هاي الإرادة الاستعمالية شلون نعرفها أنه دقة الساعة العاشرة شلون نعرفها
تنبه عليه بذكر ما
لازمه عقلاً
أو غرفاً أو عقلاً
شلون
عقلاً؟ عقلاً يعني
هو أنه غرفاً حتى أنا وين سؤالي؟ أنا مو سامي من العقلية والعقل هذا شخصي له نوعي عرفي هذا شخصي له عرفي ما احنا أخذنا في الدلالة قلنا القصد عرفاً هذا قصد عرفي له ما لنا علاقة
هاي باحث في أساساً من الشرطين بأنه
طبعا
نقول
انه
هناك
قرينه
ما لازم انه يتوقف في الكلام عليه
هنا
نفس
الساعه العاشره
هناك
العرف يقول
انه هناك
قرينه
ما يتوقف
في
الكلام عليه
بعد وضحوا اكثر يعني انتم تعترفون ان في الامرين عرفيه
نعم
فضلك
العقل هو شرعي
لا 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 ما له علاقة، هذا مو صحيح.
لو قلنا بأنه بالتنبيه الإحساس قرينة خاصة وبالاقتضاء قرينة عامة، فهنا قرينة خاصة
تربط. احنا بالتنبيه ما بالعكس تماما، في الحالة الثالثة قلنا تنبيههم قرينة خاصة. اي لعله صحيح يعني في الفرد الثالث لعله قريب جدا. شلون؟
باعتبار أن الناس من شعر لا من شخصيات من شخصيات من المخبر أما يبين الفائدة أو لازم الفائدة، فلازم الفائدة يلزم منه أن يكون عرف.
شوفوا إيه هذا صحيح. شوفوا أقول إحنا في الحقيقة عندنا مطلب يعني أساساً واحد إذا يقول أنه ساعد عاشوة أنا ما أدري شنو بينه وبين ذاك واحد مرفوض نش عنده موعد ما أدري، بس إذا واحد قال له ساعة عاشوة يقول هذا يريد يقول له تكفين، أنا ما أدري شو يقول له بس أريد يقول له هل مقدار هذا عرفي؟ هذا المقدار عرفي، وإن كان تشخيص المعنى هذا موقوف على ماذا؟ على أمر الشخصي والدلالة فيها التنبيه، هذا المقدار، هذه النقطة الأولى. أي الآن ساعة عاشوة
حيث تكون
ساعة العاشرة موعدا، فموعدا شخصيا ما يخالف، ما اختلفنا أنا بيني وبينك بالعاشرة موعد عندي، وإذا حل الساعة العاشرة أقول لك أنه ترى الآن ساعة عاشرة قرينة، أنا بيني وبينك العرف شلون مش أنا هذا كان، وإحنا قلنا نتكلم على الملاك العرفي فتقول على فهو تقوله حيث أنه إما تقول أن كل من يقول بالعاشرة يعني يبين أنه شنو أكو موعد، يعني ما أحد يأتي بالعشرة إلا إذا كان في البين موعدة أو لا، هو نفس الشيء نقول من يعني نفس الشيء معالنا واحد أنه من حيث ما واحد يتكلم يقول بالعشرة يريد يقول بابا ترى أكو فالشيء، أما شنو ذاك الشيء؟ موعد أكيد ما أدري مو مهم لي، بس هذا المقدار هو زين. ليش؟ لا لا شيخنا، فإذا افترضنا في مولد أن يكون إخبارا فقط حينئذ لا تكون هناك دلالة تنبيه، لأن دلالة التنبيه إيش وقت؟ فرح نقول دلالة التنبيه إيش وقت؟ كل إيه، بس أقول إيش وقت تلقى؟ شوفوا أظن نفس الشيء ما اختلفنا، ما زلت أصر على رأيي، أقول أنا لما أقول ساعة بالعشرة أنتم تقولون في احتمالات مرة بالعشرة بس ببيان الوقت مو يوم عالم الموعد، أقول حينئذ أصلا ما أخذ دلالة تنبيه، ما أخذ دلالة تنبيه، التنبيه هي وقت تتحقق، كل من تكلم بكلام يقول مثلا الساعة العاشرة وعند العرف يلقيه بنحو، الناس كلها شايفة الساعة بالعشرة، أنا أقول ترى الساعة بالعشرة تقولون هذا شو فيها؟ أنا أقول الساعة بالعشرة لازم عنده في المطلب ذي، كل الناس تدري، أنت راح مثل هو مثال آخر يقول له انت اقول له انك صائم، يقول له واحد يضرب نفسه وصائم، يقول له انت انك صائم شنو معنى انك صائم؟ انك صائم شنو معنى؟ تريد انا اتفقتم؟ فالعرف يفهم شيء، والا اذا في مولد قال بالعشره وما نفهم انه هذا في صدق، كما لو واحد يسال واحد يقول له يا ابو سعديه تقول له بالعشره تقول هاي بها تنبيه على انه اكو موعد بيناتهم، ولا تدخل في الدلاله التنبيهيه ولا تدخل بده، او اذا واحد صار بنا يسال بالعشر يا ابو سعديه تقول له بالعشر، يقول هذا انا عنده موعد ساعه بالعشر ليش يسال؟ نقول هذا مو دلاله عرفيه، لا هذا ولا ذاك، فالمدارس فما عندي اختلاف فيها مع بعض الشيء، بس اريد اقول انه نفرق بين حالتين، بينما حال انه اسال وحاله ما اسال واكو قرائن يفهم منها عرفا ان اريد ان ابين انه في البين موعد او شيء اخر، هذا ما تقصد. عرفي او غير عرفي؟ لا عرفي او غير عرفي، غير عرفي نحو الكلام. شوف قلت لكم الان ساعة بالدعش الا عشر، اقول الشيخ مثلا بالدعش الا عشر هذا شنو معنى؟ انت شنو يعني بعد الشيخ الساعة العاشرة مثلا حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه، او قال طلعت الشمس مخاطبا كذا، او قال اني عطشان، ومن هذا الباب ذكر المخاطب، ومن هذا الباب شوفوا وايد جميل، ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، يعني شنو ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة؟ كما لو قال الشخص ما لو اخبر المخاطب بخبرك انك صائم لبيان أنه عالم بقوله، وإلا هو يدري عمر. زين. ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شيء آخر، ثم كني به عن شيء. هذه العبارة تحتاج فد وقفة طويلة أوسع. أنا كنت موعد الأخوة أن أتكلم في يوم الأربعاء شيء ما، فاستجابة لطلب الأخوة لا سيما في خصوص هذا الأسف. ما عندي بناء على أن أتوسع هذا البحث في كل أسبوعين. هل الأسبوع عندي خصوصية؟ إحنا مقبلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مقبلين على أمر مهم وهي زيارة الأربعين. نعلم أن هناك بعض العناوين وإن كانت مصغرة لكن عدت شعارا للمذهب. التختم باليمين عنوان بسيط لكنه ورد التأكيد عليه تحت هذا العنوان، من علامات المؤمن. شنو من العلامات الخمسة للمؤمن؟ التختم باليمين. اليوم قضية زيارة الأربعين ليس بمحتواها الوسيع أو بمحتواها الضيق، إنما يعد لا تعد زيارة تعبدية فقط. أنا أريد أبين تاريخ تأسيس قضية المشي في قضية زيارة الأربعين. هذه الظاهرة احنا ما نلمسها بوضوح في الظواهر الأخرى للإمام صلوات الله عليه وسلم. يعني تجذرت قضية الأربعين، تجذرت قضية الأربعين بمسألة المشي. شلون صار هذا اللازم، لازم المشي في قضية الأربعين؟ في الحقيقة علماءنا ماذا يستفيدون من زيارة الأربعين؟ ما يستفيدون استحباب النفسي التعبدي الذي واحد يبعث في بيته ويقوم بهذه المهمة بقرينة ماذا؟ مناسبات الحكم والموضوع. عدت هذا الأمر شعارا للمذهب. من علامات المؤمن، المؤمن يعني شنو المراد من المؤمن؟ شنو يعني الشيعي؟ يعني ما إذ الشيعي عن غير الشيعي بأموره. فمن علامات المميزة للشيعي عن غير الشيعي موضوع زيارة الأربعين. الأخوة مستحضرين لزيارة الأربعين أظن مو أكثر من عشر أفضل. علامة للمؤمن من العلامات المهمة للمؤمن زيارة الأربعين، أو هكذا موضوع التختم والعلامات الأخرى. إذن من هذا الباب نرى أنه بدأت كثيرة عند علمائنا في إعطاء زيارة الأربعين وإخراجها من القالب العبادي الخاص وإدخالها في قالب الشعير، والتأكيد على إدخالها في الشعير. المستفاد من الرواية أنه الأربعين، زيارة الأربعين إنما علامة المؤمن لأنها شعيرة مذهبية، لا لأنها نسخ خاص، وإنما شعيرة مذهبية. فإن كانت شعيرة مذهبية، أنت تدرون أنه الشعيرة المذهبية تستبطن عنوانه. ما هو العنوان الذي تستبطنه الشعيرة المذهبية؟ الإعلام، الإعلام أو الظهور الجماهيري أو الحضور الجماهيري. أي شعيرة من الشعائر الآن احنا نتابعها؟ مثلا شعيرة الحج، شعيرة الحج تصير نقول شعيرة لأنها فيها جهة ويا جهة، مو جهة الاقتراب، اقتراب العبد مع الله في ذلك المكان. هذا وإن كان مطلوبا لكن مو مقصود التشريع هو هذا، وإنما المقصود من التشريع شنو؟ الإعلام، إظهار القوة، إظهار الاقتدار. فلذا يشوفون أكو تأكيد استحباب. شنو استحباب الحج؟ يسأل الشخص للإمام سلام الله عليه، يقول له أنا عندي مقدار من المال، هاي مسألة ابتدائية، إحنا عندي مقدار من المال، دائر أمره بين أصرف هذا المال في إعطاء إلى فقير يتزوج وبين أروح إلى الحج، أي من الأمرين أقدم؟ يقول قدم الحج، قدم الحج. انت تدرون من العناوين الذي انه شنو لا يكتفى بالإتيان بها مرة واحدة، وهو استحباب التكرار كالحج. بل نرى أن بعض فقهائنا يفتي إذا كان الحضور في الحج حضورا ضعيفا يتعين على الكفر أن يحضر في ذلك، يتعين عليه الحضور. من أي دليل؟ بأي دليل ينتهي إلى هذه الفتوى؟ الذي ينتهي إلى هذه الفتوى هو في الحقيقة إشارة إلى أن هذه شعيرة ليس المراد منها صدق التحقق، وإنما المقصود منها إعلام خارجي واستعراض خارجي وظهور خارجي. أنا أصلح التعبير، نعبر عنه كثرة السواح، نعبر عنه بكثرة السواح. هنا لم يلحظ فيه عنوان بعض الخصوصيات الملحوظة في الجانب الآخر في بعض العبادات، موضوع الرياء. شوفون أنه أكو تحسس اتجاه مفردة الرياء في العباديات، لكن هنا بعد أن نتنازل عن موضوع الرياء. ليش التنازل عن موضوع الرياء؟ لأجل أن نحقق الهدف الأساسي. ما هو الهدف الأساسي؟ الإعلام، الاستعراض، الظهور العام، إظهار الاقتدار، بيان اقتدار هذه الطائفة، بيان اقتدار هذه المجموعة. كيف نعرف أن هذه المجموعة بلغت منزلة الاقتدار عن هذا الطريق؟ فاليوم زيارة الأربعين يبدو والله العالم أنه ليس المراد استحباب التلاوة، تلاوة الزيارة، وإنما المراد من زيارة الأربعين هو إبرازها بمبرز الشعيرة والمظهر، بمبرز الشعيرة والمظهر. فعليه لو ترمى واحد يقول أنا أوصل إلى الأربعين يوم الأربعين وأزور وأرجع، هل في الحقيقة تحقق عنوان زيارة ثواب زيارة الأربعين؟ أكو عناوين أخرى بلا إشكال تتحقق. نبذ عنوان المشي إلى قبر الحسين وارد في الأدلة، هذا موضوع الأدلة الشرعية، فكونه مشيا بس هذا ما مختص بعد خصوص الأربعين. واحد يوم العاشر يمشي في استحباب، بل استحباب شنو عنوانه؟ المشي إلى الحسين. أما خصوص الأربعين فيها مزية خاصة وهو الحفاظ على الإعلام والشعار. لذا يكون الدور في خصوص هذه القضية مو دور العمل الذاتي الفردي بحيث يقول أنا أروح أو ما أروح، لا، عند مهمة بعد الالتفات إلى أن موضوع زيارة الأربعين أخذ طابع الشعيرة، يكون جنه فيها أمرين: أولا أمر المشاركة الفعلية، وثانيا أمر الحث على مشاركة الغير، دعوة الغير في الحضور، التأكيد على أن هذه الشعيرة كلما ازداد ثوابها وكلما كثرت المشاركة فيها كلما كان الأمر محققا للهدف نحو أكثر. ولا يختص المقام كما قلت في هذه القضية، وإنما في كل المناسك والرسوم. فعلى ضوء ذلك أنا حتى أختصر، ما أرجع في الوقت الأخير، أنا أخشى أنه عندهم برامج أخرى. على ضوء ذلك أنا أريد أقول مقتضى هذه الرواية، وعندي بعد رواية أتعرض عليه وأنتهي، مقتضى هذه الرواية ليس المقصود الانكفاء على تلاوة الزيارة، وإنما المقصود هو المشاركة الجماعية. طبعا كلهم بحسب حاله، مرة واحد يشارك يحضر مشي من مكانه من بيته إلى كرملة، هذا نحو واحد ظروفه مش ساعد، لكن خليطه أنه يحدث نفسه في المشاركة. إن لم أشارك بمشاركة فعلية فلأحدث نفسي بالمشاركة، هذا الأمر الأول. عندي بعد رواية، الرواية الثانية، عندنا رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عنوان الرواية شنو؟ من أحيا قبورنا، من أحيا قبورنا. طبعا في الرواية هم عندنا من بنى قبورنا، بس العبارة المشهورة، الرواية المشهورة من أحيا قبورنا، كأنما شارك سليمان في بناء البيت المقدس. فكأنما شارك سليمان في بناء بيت المقدس. ليش؟ من بيت المقدس رح يبقى هو، ليش ما استعمل أمثلة الأخرى؟ البيت المقدس، الكعبة، هذه الأمور رح تبقى، يعني تبقى محافظة لها أثرها، يعني ظاهرة تسجل ببصماتها على الزمن، تسجل ببصماتها على الزمن. الموضوع إحياء هذه المناسبات في الحقيقة مرده إلى ماذا؟ تسجيل بصمات على الزمان. فلذا أنت الآن لما تستحضر في خاطرتك، كده تستحضر تقول في السنة الفلانية صارت موكب المشي إلى كربلاء بالعدد الثلاث، هذا تاريخ، فالجنة ظاهرة تاريخية. من أحيا قبورنا، فكأنما شاركه سليمان في بناء قبره. وأما الرواية الأخرى عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا كأنما على ما في ذهن، كأنما رواية ثانية، رواية الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ينقل هذه الرواية الصدوق في كتاب العيون، عيون الرضا. حدثني محمد بن الحسن ابن الوليد، محمد ابن الحسن ابن الوليد من أجل أصحابنا، محمد ابن الحسن ابن الوليد معروف. قال الحسن عنه، قال حدثني محمد بن الحسن الصفار، طبعا السلسلة أنا دعني أقول السلسلة لأنه من أرقى الأسماء. حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا قال سمعت أبا الحسن الرضا يقول أن لكل إمام عهد، أن لكل إمام عهد في عنق أوليائه وعشاقه وشيعته. أكو عهد في عنق عشاقه وأوليائه، وأن في عنق أوليائه وعشاقه وشيعته، وأن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم. إذا واحد يريد يعلن الوفاء والولاء، وأن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن ذا وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه. وايل بالواية جميلة، يعني أنا لما أروح أصدق شنو هذا، واية مهم أنه هذول يرغبون في الزيارة. مرة أنت تقول ها ما أدري يرغب الإمام ما يرغب، الآن أنت تدري تريد تقدم خدمة وتقترب إلى شخص، تحاول أنه تستوي تشوف شنو الأمر الذي يحبه ويرغب فيه فتأتي به، وتصديقا يقول زيارة القبر والذهاب إلى القبر، لكن بهذا العنوان، تصديقا بما رغبوا فيه. كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة، كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. المراد من الشفيع هنا بمعنى المجاورة. والحمد لله رب العالمين. يا هذا الكثير ما عدا له شيء. وين هم بس تسمي ما خبرنا، ولكن من غير أن يعني إذا واحد قال تسأل القرية ولا هذا الكلام، لا ما تسترض أحد، كلام صحيح ولا باطل. يقول الدلالة الخلقية لازم تتصرف الدلالة الطبيعية، لأن إذا ما تتصرف الدلالة الطبيعية ينتهي يعني ها كل موضوع. إذا ما تتصرف الدلالة الطبيعية يكون مصير الكلام إلى ماذا؟ بيت أهل القرية يقول هذه جملة إذا ما نقترب فيها تقدير الدلالة الطبيعية، إذا ما نقترب فيها تقدير زمان فيها لا 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 قلت مو هذا انا اخشى انه بعد ذلك يصير اسمه لا على البقاء اي بزي شرعي بزي شرعي